بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله عز وجل وأثني عليه بما هو أهله، أشكره ولا أكفره، وأستغفره وأتوب إليه. أشكره على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك بهذا البيت من بيوت الله ومع هذا الجامع الطيب المبارك، وتظلنا هذه الأيام، هذه المناسبة الكريمة المباركة، مناسبة حج بيت الله الحرام، حديث هذه الجلسة عن تعظيم حرمة الله. ولا شك أنه موضوع مناسب واختيار موفق، وإن كان قد يبدو لطالب العلم خاصة في أول وهلة أن الموضوع سهل أو أن الموضوع سهل التناول، بينما وإن كان هو واضح، المطلوب فيه واضح، ولكن حينما يراجع طالب العلم كلام أهل العلم سواء في تفسير آيات الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروحها وفهم أهل العلم، يجد في ذلك شيئا كثيرا وكبيرا، ويجد وقفات جميلة حقيقة في كلامهم على تعظيم حرمات الله عز وجل وتعظيم شعائره. وأولا، تعظيم حرمات الله يأتي أهميتها من إضافته الله عز وجل، فالذي يعظم حرمات لا يعظم حرمات الله إلا من عظم الله عز وجل، ولا يعظم الله إلا من عرفه وحقق توحيده. لماذا؟ لأن من عرف الله حق المعرفة وقام في قلبه التوحيد الحقيقي فإنه حينئذ يخضع لله عز وجل وينشأ عنده التسليم والخضوع لله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الخضوع والاستسلام تولد من تعظيمه لربه، وحينما يعظم ربه فإنه يعظم حرمات الله. ولهذا من لم يقدر حرمات الله عز وجل ولم يقدر الله حق قدره فإنه لا يعظم حرمات الله عز وجل. ولهذا من هان عليه أمر الله فإنه يستسهل المعصية، نسأل الله السلامة. ومن هان عليه أمر الله فإنه كما قلنا يعصيه، ومن هان عليه نهي الله عز وجل كذلك فإنه يرتكبه، ومن هان عليه حق الله فإنه يضيعه، ومن هان عليه ذكر الله فإنه يغفل عنه. وحينما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة فحينئذ تجده يؤثر هواه على طلب ربه ومرضاة ربه وطلب ربه. فلاحظوا هذا التسلسل العجيب، أضيفت الحرمات لله عز وجل لأنها مرتبطة باسمه سبحانه وتعالى. فإذا عظمت الله في نفسك وفي قلبك، ولا يكون ذلك إلا من المعرفة الحق والتوحيد الحق، ينشأ عندك الخضوع والتسليم. وإذا نشأ الخضوع والتسليم دل ذلك عنه أن في أنه قد امتلأ قلبك بعظمة الله عز وجل. ثم ما هي حرمات الله ومن يعظم حرمات الله؟ حرمات الله كل ما يجب حفظه واحترامه، كل ما ورد الشرع بلزوم حفظه واحترامه من الأزمنة والأمكنة والأسماء والأماكن والأشخاص والأحوال والهيئات، كل ما 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 ورد فيه الشرع سواء بتعظيمها من حيث التقديس أو حتى من حيث النهي عنها، فسواء في جانب التعظيم والاحترام والتقديس أو في جانب أيضا كذلك الاجتناب والنهي. بيت الله عز وجل هو من الأماكن التي يجب تعظيمها، بل هو أعظم الأماكن وأقدسها وأشرفها وأطهرها وأقدسها. حينما نتأمل قول الله عز وجل، ولعلي قبل أن أنتقل لهذا نتكلم عن أيضا في التعظيم، إذا قلنا أن التعظيم حرمات الله مضافة لله عز وجل ففي صفة التعظيم، كذلك أيضا جانب التعظيم عند العبد في القلب. قبل أن أنتقل للكلام على مكة، القلب، الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكما قلنا أن التعظيم يرجع للإيمان بالله عز وجل والخضوع له والتسليم وقدر الله عز وجل حق قدره وحفظ حرماته، كذلك أيضا محله القلب، لأن أهل العلم يقولون أعمال القلوب هي الأصل، أعمال القلوب هي الأصل، وهي الذي تبنى عليه جميع العبادات، والجوارح معلومة أنها تابعة للقلب. ولهذا لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. لاحظوا، من أتى الله بقلب سليم. من هنا أضيفت التقوى للقلوب، فإنها من تقوى القلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن حق المسلم على المسلم قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثة عليه الصلاة والسلام. فمن هنا أضيف تعظيم الشعائر إلى القلوب، فقال سبحانه ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقلب هو محل التقوى. نأتي إلى مكة المكرمة. الله سبحانه وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. سأقف عند موضوع يتبين فيه العظمة هنا. الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر والاختيار. ألا له الخلق والأمر؟ الخلق سبحانه وتعالى بإيجاد الأشياء، الأمر الذي هو التكليف. ألا له الخلق والأمر؟ الخلق سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق بني آدم وخلق كل شيء سبحانه، الله خالق كل شيء. فالخلق هو الإيجاد على الكثية التي سبحانه وتعالى وضع عليها هذه المخلوقات ذات الأرواح والأشجار إلى آخره سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. الأمر الذي هو الدين والتوحيد والأوامر وتدبير الكون، فله سبحانه وتعالى الخلق وله الأمر، أيضا له الاختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولهذا قال سبحانه ما كان لهم الخيرة. فإذا أيضا كذلك إعطاء حق الاختيار لله عز وجل ترى هو من التوحيد. ولهذا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهنا يقول سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالاختيار له سبحانه وتعالى. ما معنى هذا؟ هذه قضية مهمة في التوحيد. فالله سبحانه وتعالى اختار اصطفى من الناس، واصطفى من الأماكن، واصطفى من الملائكة، واصطفى مما يشاء سبحانه وتعالى، وأيضا اصطفى من الأيام ومن الأزمنة، اختار. فمن الأماكن اختار مكة، ومن اللطائف أن قوله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار في سورة القصص، في سورة القصص، وفيها أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجوى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلاحظ الانسجام ولاحظ التناسب والتوافق حتى يتبين لنا يعني الدقة في التوحيد في الاختيار. الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفى الأماكن، اختار مكة، اختار المدينة، اختار بيت المقدس، بارك ما حوله. ولهذا حينما نتكلم عن البركة، البركة الله سبحانه وتعالى يضعها فيما يشاء في من يشاء من الناس ومن الأماكن ومن الأزمنة، أزمنة مباركة، أناس مباركون، أماكن مباركة، ولا نعرف أن هذا المكان مبارك إلا بالنص، بمعنى أن الله اختاره. كما أنه اختار حتى أشياء مثل الماء، المطر أيضا، ونزلنا من السماء ماء مباركا، أيضا شجرة الزيتون زيتونة مباركة، والنخلة مباركة، وأشياء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مباركة. في الأزمنة مثلا اختار رمضان، اختار أيضا في رمضان فيه أماكن أزمنة أفضل من أزمنة، العشر الأخيرة أفضل، ليلة القدر فيها فضل أيضا مزيد فضل، ليالي العشر، عشر ذي الحجة، أيام الحج الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الاثنين والخميس، يوم عرفة بخصوصه أيضا له مزيد فضل، مع أنه من عشر الحجة، شهر الله المحرم، عاشوراء، كلها أماكن، كلها أزمنة الله سبحانه وتعالى اختارها. بينما يوم الثلاثاء، يوم الأحد، يوم السبت، شوال، رجب، أيام، كلها أيام الله لكنها ليس فيها مزيد فضل، يوم الجمعة يوم مبارك. إذن إذا كان الله سبحانه وتعالى، لاحظوا يأتينا قيث سر الاختيار، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار، وهو الذي يضع في الأشياء بركتها أو في الأشياء حرماتها، أو يضع في الأشياء قدسيتها، إذن ليس لنا أن نجتهد في هذه الأمور. مثلا يوم البعثة، يوم المولد، لا شك أن مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه البشرى، ولا شك أننا نفرح فرحا عظيما بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل نفرح في كل أحواله وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. لكن ليس لنا أن نعظم شيئا لم يعظم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ليس لنا. رجب مثلا، في بعض الناس يعظمون رجب، لا بد أن نرجع إلى النص إذا كان في تعظيم. شعبان وإن كان فيه خلاف في بعض، لا شك صيام شعبان مشروع، صيام شعبان مشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، حتى كان يصوم أكثر، ما تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصوم أكثر شيء صيامه في شعبان. فإذا هذا مشروع، لكن ليلة النصف مثلا نحتاج فيها إلى نص. إذن الاختيار هو حق الله سبحانه وتعالى، كما أن له سبحانه أن له الخلق، وكما أن له الأمر، كذلك له سبحانه وتعالى الاختيار. إذن الله سبحانه وتعالى اختار من الأماكن مكة المكرمة، وخاصة حينما نرى تاريخها أنها كانت واديا غير ذي زرع، يعني ليس فيه أي كما يقال ليس فيه أي عنصر من عناصر الحياة، أو صح التعبير في لغة المعاصرين ليس فيها أي عنصر من عناصر الجذب البشري، ما فيها جذب الحياة أو جذب تجعل الناس يجلسون فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى اختارها وأمر خليله ونبيه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، أمرهم أن يبني البيت هناك. وقصة إسماعيل وأمه هاجر معروفة، وحينما أخذهما إبراهيم عليه السلام وجعلهما هناك في قصة معروفة البخاري وفي غيره، وهي قصة جميلة ومؤثرة، لكن المقام لا يتسع لي الحديث عنها، بل تحتاج إلى إفراد الحقيقة، تحتاج إلى إفراد، وخاصة إذا تابعنا النص الموجود في البخاري وفي غيره، يعني نص عجيب وجميل وفيه من الأسرار وفيه من الحكم وفيه أيضا مبكي حتى لعظم تأثيره. ويكفي فيها أنها حينما وضعهما في ذلك المكان الموحش ليس في أحد، فاستغربت هاجر مع هذا الطفل الرضيع وضعه، وفعلا ولا قالت وين؟ قال سأرجع إلى الشام. مباشرة قالت الله أمرك بهذا؟ وين ما عندنا ولا الله أمرك بهذا؟ قال إذا لا يطيعنا، إذا لا يطيعنا، منتهى الإيمان من التسليم، لأن في مكان ليس في أي أثر عمران، لا وضع في قرية ولا في بلد ولا في مباني ولا في بادية ولا ما عندها أحد أبدا، وحده. قالت الله أمرك بهذا؟ لا يضيعنا. في قصة طبعا كما تعرفون حينما انتهى معها ركوة ماء ومع الشقاء فيه ماء وشيء من تمر ليس عندنا غير ذلك، وانتهى في قصة كما تعرفون بين الصفا والمروة، حتى يعني خرج الماء ثم جاء الناس نزلوا عندها إلى آخر. فهذا المكان اختاره الله عز وجل، والسر أن الله اختاره ليس فيه كما قلنا عناصر حلية، ليس على نهر وليس على المحل عمران، كان توجه إبراهيم عليه السلام قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طبعا البيت لم يقم، إنما هذا مكان البيت المحرم. طبعا أتاهم بعد مدة كما هو معلوم في القصة، ثم عاد بنى البيت مع ابنه إسماعيل. فالله سبحانه وتعالى خصنا نحن أهل الإسلام حينما اختار هذه البقعة المباركة والبلد الحرام لتكون له هذه الخصائص والمزايا، فهو أرفع بلاد الله شأنا، وأطهرها بقعة، وأقدسها أرضا، وأعلاها مكانا. اختارها سبحانه وتعالى لتكون محلا للمناسك وعرصات للمناسك، فاختارها لا شك سبحانه وتعالى أنه اختار من الأماكن خيرها وأشرفها، اختارها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتكون مولده ولتكون مبعثه ولتكون مهبط الوحي ومتنزل القرآن ولتكون منطلق الرسالة. واختارها كذلك سبحانه وتعالى لتكون مناسك لعباده. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال وأوجب عليهم الإتيان إليها من القرب والبعد من كل فج عميق، وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب، ناحية للأوزار، حاطة للخطايا. وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما في أعظم من هذا الأجر. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج أو رجع كيوم ولدته أمه، يعني نقيا سليما من الذنوب والخطايا. هذا لا يكون إلا في هذا البيت. ما قال يعني لو ذهبت إلى أي مكان لا يحصل هذا الثواب، لأنه كما قلنا اختيار من الله سبحانه وتعالى واصطفاء. ويقول ابن القيم ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة، كما في السنن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديث والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فلا لا يعني أجر عظيم، أولا لفضل الله سبحانه وتعالى، ثم لعظم هذا البيت وشرفه وعظم جزاء من قصده تابعوا بين الحج والعمرة. إذا كان هذا الطلب أنه يستمر الإنسان في المتابع بين الحج والعمرة، طبعا فإنما ينفعان الفقر والذنوب. لماذا قال الفقر؟ لأنه مكلف، الحج مكلف والذهاب العمر الحج مكلف، لكن يعني الذهاب إليه في خير وفي بركة، وينفي الفقر، ينفيان الفقر، لأن أحيانا الإنسان يعجزه أن ما عنده فلوس، لكنه حينما يتحامل على نفسه في حدود طاقته فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله ويبارك له بحيث، ولهذا قال ينفيان الفقر والذنوب. ومن طريف ما ذكر العلم في هذا الموضوع التناسب بين المال وبين الإنفاق والحج أن الله عز وجل قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله. فبعض العلماء ربط بين الآيتين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله، فدل على أن أولا على أن لا شك الحج الإنفاق في الحج والإنفاق من الإنفاق في سبيل الله، ودل على أن الحج يحتاج نفقة، وأيضا دل على ما دل عليه الحديث أنه أيضا ينفي الفقر. قال وليس الحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. طبعا الحجة المبرورة هذا في أيضا يحتاج إلى لقاء كامل، والحج ما هو الحج المبرور ومتطلبات الحج المبرور آخر. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. هذا كله يدل على أن قصد هذا البيت مكفر للذنوب وماح للخطايا. ثم أيضا من تعظيم هذا البيت أن حرمته ليست من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عهد إبراهيم عليه السلام، بل إن الله حرمه من يوم خلق السماوات والأرض. يعني ليس يعني طرأت عليه الحرمة يعني من بعد مثلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعد مجيء الخليل عليه السلام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، إن الله منذ خلق السماوات والأرض. فهي محرمة منذ بدء الخلق، منذ خلق الله السماوات والأرض. ولذلك طبعا أن التحريم سنأتي إلى إشارة لبعض المحرمات، في مثل عض الشجر ولا يختلى خلاه ولا يغفر صيده إلى آخره، في كلام سوف يأتي مبسوطا في 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 التحريم. حتى إن العلم بعض العلم عدوا من تنفير الصيد، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد بها شجر ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلى المعرف. الغريب من تنفير الصيد، العلماء قالوا إنك لو أن طائرة من الطيور موجود في ظل ثم نفرته لتجلس في ظله فهذا من التنفير الممنوع. العلماء قالوا إن من تنفير الصيد في حرم الله أن ينحيه عن الظل وينزل مكانه، يعني ليس لك أن، يعني إذا كان طير موجود في ظل وأنت في الشمس لا تنفره لتجلس مكانه. وهذا يدل على 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 يعني متابعة أهل العلم هذه الأمور وفقههم وأيضا حرصهم على تنبيه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فعلى الرغم أن يعني الحالة اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وأنه يعني جعل للعمرة وأيضا معه جيش كبير، ومع هذا يعني وظنوا أن محمد يعني ينتهك الحرمات، سواء كان حرمات الشهر أو حرمات المكان، حرمات الزمان أو حرمات المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يقسم. ولا شك أن هذا القسم أيضا يدل على العظمة، يدل على عظمة الحرمة. وأيضا أمام أصحابه والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة، يعني مفاوضات أو أي إجراء يعظمون فيها أو بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وبالفعل رجع النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرم الله. وأيضا من الطريف في هذا أن من أسماء مكة بكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى العالمين. فالعلماء قالوا سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة وتدكها، قالوا فقلما قصدها جبار إلا قصده الله. ذكر ذلك لمن بغوي في تفسيره. بل أصدق من ذلك وأبلغ قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فلما قصدوا هذا البيت عاقبهم الله عز وجل وعجلهم بعقوبته. ولهذا قال عبد المطلب إن للبيت ربا يحميه، إن للبيت ربا يحميه. أيضا من خصائص هذا البيت وتدل على تعظيمه أن الله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس وأمنا، جعله مثابة للناس وأمنا. ما معنى مثابة؟ مثابة بمعنى أنهم كلما أتوه ثم ذهبوا تعلقت به قلوبهم ليثوبوا إليه، يعني ليرجعوا. مثابة يعني كلما ذهبت غادروه تعلقوا به شوقا ورجعوا إليه. فجعله الله سبحانه وتعالى مكانا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه الأفئدة، ولا تقضي منه وطرا مهما كثر تردادهم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإبراهيم الخليل عليه السلام قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فالناس يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وشوقا. لاحظوا هذه العبارة الجميلة، قالوا فلا الوصال يغنيهم ولا البعاد يسليهم. ليس إذا جلسوا استغنوا ولا إذا ذهبوا سلوا أبدا، متعلقون به. وهذا يعني شيء معروف، تعلق بالحرم وتعلق بمكة، وخاصة نلاحظ يا إخواني على الآفاقيين. ولهذا يعني إذا كان الواحد منا ليس عنده تعلق بالحرم عليه أن يراجع نفسه حقيقة، لأن قلنا قبل قليل إن تعظيم حرمات الله في القلب، تعظيم شعائر الله في القلب، والتعظيم حرمات الله من الإيمان. يعني نحن نلاحظ أناس يعني تعلقهم بهذا البيت شيء عجيب، يعني يبكي الإنسان حينما يرى البيت أو حينما يغادره بكاء كأنه فقد أعز ما لديه من أولاد من أطفال من فالتعلق من البيت وحياة القلب فيه دليل على الإيمان ودليل على 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 صدق تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره وتعظيم بيته. ولهذا ما ثبت للناس يعني يتوبون إليه ولا يقضون منه وطرا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وشوقا. كما قلت يعني لو تشوفون الوفود خاصة التي تأتي من أفاق بعيدة وهي حينما تقابل الحرم أو تشاهد الكعبة أو تلاحظ شيء من معالي الحرم تصيبها شيء من الشوق ومن اللهف ومن مظاهر أيضا التعلق بهذا شيء عجيب. ولهذا يعني في قصص عجيبة في تعلق المسلمين بهذا الحرم، فهم يبذلون الغالي والنفيس من أجل أن يصلوا إلى هذا البيت. يحدثون بعض الناس أن بعضهم أي والله يا أخواني خاصة في أفاق المسلمين من ديار المسلمين من الشرق والغرب لدرجة يقول أنه يقتطع من قوت أولاده لمدة سنوات شوي لا يمكن 10-15 سنة حتى يحصل مبلغ يبلغه بيت الله عز وجل، من قوت أولاده يأخذ شوي شوي حتى إلى أن يحصل مبلغ تكاليف الحج. بينما يعني نحن أهل الحرم أنعم الله عز وجل علينا بقرب، وأنعم الله علينا بالخدمة، وأنعم الله عز وجل علينا بالانتساب إليه، فمسؤوليتنا فيها عظيمة قد تكون في التحدث عنها في الأخير، لكنها يعني من يعني ماذا أقولها، أقول من الإجرام ولا من الإثم العظيم أن 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 تستغل الحجاج، بينما حقهم أن تكرمهم وحقهم أن تخدمهم وحقهم أن 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 أن, أن, أن تساعدهم يتحول عكس ذلك، تعيش معهم الكذب والمماطلة والغش والخداع والتحايل من أجل أن تأخذ المبالغ، سواء في ذلك يعني جميع الفئات إن كانوا طوفين إن كانوا حملات الحج، وكان لا يجوز بأي حال من الأحوال. فالمسلمون يبذلون الغالي والنفيس لتكتحل أعينهم برؤية بيت الله عز وجل وليتلذذوا بمشاهدة الكعبة المشرفة، ومن أجل أن 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 يرتووا من زمزم، ومن أجل أن يلصقوا يعني جباههم على في 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 ساجدين راكعين قائمين يتمتعوا بطمأنينة الحرم وسكينته وفضله. ف طوافا وصلاة وأداء مناسك. فجعله الله عز وجل مثابة بحيث أنها نفوس نفيسة تتعلق بهذا البيت الحرام وقلوب طاهرة تعشق الطواف بالبيت العتيق ودموع غالية حرة طالما سكبت في الحطيم وفي الملتزم وفي الحجر وخلف المقام طائفون عاكفون ولله قائمون يشعرون الحقيقة بأن الله عز وجل أكرمهم بأن جعلهم أهلا لبيته الحاضر والباد. الحاضر اللي هو المقيم والباد اللي جاء من المكان البعيد سواء العاكف فيه والباد. من خصائص هذا البيت أيضا وهذه كلمة الحقيقة يعني مهمة جدا ودقيقة وساقف عندها يعني طويلا شوي. من خصائص هذا البيت وحرمته وتعظيمه أن الله سبحانه وتعالى جعله للناس قيامة كما قال سبحانه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذه الحقيقة تحتاج منكم إلى 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 فهم وإلى وإلى يعني وقفة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس حتى نفهم قياما اربطوها بقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا شك الناس تعرف كيف أن المال كيف أن المال جعله الله قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله سبحانه وتعالى لا شك جعل هذه الدنيا تقوم على المال. أمور الناس الصالحون والفاسقون والمؤمنون والكافرون وكل أبدا الدنيا بناها الله عز وجل على المال. والمال عندنا في الإسلام له منزلة عظيمة ولا يتصور الإنسان يضيع ماله ولا أن يزهد في المال لا إنما يزهد يرشد فقط في الإنفاق ما أن يكون عالة ولا أن يكون فقير ولا أن يكون لا أبدا الغنى ولا هذا كله مطلوب لأن الله سبحانه وتعالى في سننه من سنن اقتضت أن يكون الناس لا يعيشون إلا بالمال. جعل الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني تقوم بها حياتكم وتقوم بها شؤونكم. طيب وش معنى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس؟ شوف لم يقل قياما للمسلمين قياما للناس كلهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. أولا في كلام تمهيدي ذكره العلماء حول الموضوع سآتي به ثم نرجع للمزيد الإيضاح. العلماء ومنه القرطبي سأنقل له كلام قالوا الحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء قيام للناس أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والقتل والثأر فلم يكن بد في الحكمة الإلهية من كاف يدوم معه الحال ووازع يحود معه المآل. قال تعالى إني جعل فرضي خليفة بمعنى الناس طبيعتهم بينهم تهارش بينهم تحاسد وبينهم تنافس من الذي يضبطهم؟ يضبطهم الحاكم يضبطهم الحاكم. لو كان بلد ما فيه حاكم فوضى راحت. أخوانا في الصومال الله يعفو عنا وعنهم شوف كيف شو أفغانستان وضعه لأن الحكم ضعيف شوف كيف العراق أنا الله نسأل الله سبحانه يوحد كلمة. فطبيعة الله سبحانه إني جعل فرضي خليفة بمعنى خليفة يقيم الأمر للناس. فإذا كان الحكم قوي حينئذ الناس تنضبط حكم قضاء وضبط للناس إلى آخره. بينما الناس مع الأسف بطبيعتهم التنافس وبطبيعتهم بالضبط يكادون يكونون 50% 50% قابل وهابيل هذا قاتل ومقتول على الأسف يعني إلا إذا جاء بإذن الله الحكم والعدل والدين والصلاح أرشدهم، ولو تركوا أشد من البهائم. البهائم كان ما تتقاتل إلا لشيء يمكن مقبول تتاكل بس وعند روح، هذا لا يأكل عشان يأخذ حق غيره. فيعني مع الأسف أنه كما قال الله خلق الخلق على سليقة الآدمية، طبيعة البشرية من التحاسد والتنافس والقتل والثار، فلم يكن بده في حكم الله من كاف يدوم معه الحال حتى يستقيم حالهم، ووازع يحمد معه المال. قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، فأمرهم سبحانه وتعالى بخلافة، وجعل أمورهم إلى واحد يزعهم عن التنازع ويحملهم على التآلف من التقاطع ويرد الظالم عن المظلوم، ثم عظم سبحانه في قلوب البيت الحرام. العلماء لهم تفسير، وأنا ما أظن يعني هو التفسير الكلي. أنا لاحظت في تفسير القرطبي وتفسير الرازي وغيره كأنهم يريدون أن الله جعله قياما للناس يعني فقط لأهل الجاهلية في مكة، وهذا يبدو غير دقيق على ما سوف نرى. المتقدمون قالوا أن الله يعني كانوا يقولون الفرس كان عندهم حكام، الروم عندهم حكام، اليمن عندهم حكام، العرب ما عندهم حكام، كانوا في عين قبائل متناحرين، فجعل الله الكعبة يعظمونها، فإذا جاءوا جاء القاتل قتل أبيه ما قتله كذا فجعله قياما، فهم إذا جاءوا الحرم خلاص ما في قتل. هذا تفسير لبعض المفسرين، قالوا أن الله جعل قياما عن أهل مكة يعني أيام الجاهلية. طبعا بعد الإسلام قالوا لا خلاص جاء الحكم الإسلام وجد الخلافة الراشدة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الخلافة الراشدة ثم قام الحكم، صار الناس ما صاروا يتهارشون ولا يتقاتلون، بينما العرب قبل كانوا يتقاتلون جاهلية قبائل، فكان إلا الحرم كانوا إذا جاءوا، حتى إن الرجل يرى قاتل قتله في الحرم فلا يمسه بسوء إلى أن يخرج. فكان تفسيرهم أنه قياما لأهل الجاهلية بس في أيام الجاهلية، وهذا ما يبدو دقيق. الله عز يتكلم سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرم قياما للناس إلى أن تقوم الساعة. إذا كيف نفسر الموضوع؟ الحقيقة أنه فيه قيام الناس وأمان الدنيا والعالم أجمع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يحج الناس، أخرجه البخاري. فقيام الكعبة بمكة أمان لكل أهل الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط بين تعظيم البيت وحسن الأدب فيه وبين مصالح الأمة كلها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. إذن هذا مستمر، مو في الجاهلية، مستمر دائما. إذا بقي الحرم قائما والكعبة قائمة وتعظيمها قائم الناس في أمان، إذا ضيعت لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. خرجه أحمد وابن ماجه وحسن الحافظ بن حجر. يوضح ذلك لكم إخواني أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يأذن بخراب الدنيا وانتهائها ما الذي يحصل؟ يكون أول ما يكون هدم الكعبة، في آخر الزمان تهدم الكعبة، فنعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله من الفتن. فمن أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى تخريب الكعبة وهدمها بحيث لا تعمر أبدا، وذلك يوم لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، وكما قال كأني بذست وقعتين على الكعبة يهدمها لبنة لبنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فعل الله سبحانه وتعالى جعلها قياما للناس، فما دام أن الكعبة قائمة وما دام عامرة فالناس في أمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى بحكمته وفضله ورحمته حرسها من الشرور الفتن والكوارث إلى أن يأذن بخرابها. حرسها من الشرور والفتن والكوارث فهي محروسة حتى آخر الزمان، فلا يدخلها الدجال. ولهذا في الحديث ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة يحرسونها، لأن فعلنا بقاؤها وقيامها قيام الناس وأمان للناس، فهي مأرز الإيمان. وأيضا في الحديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، فهي محروسة إلى أن يأذن الله بخراب الدنيا. إذا أذن الله بانتهاء الدنيا وخرابها تخرب الكعبة. ولهذا حتى تلاحظون حتى قالوا يعني اكتشاف جغرافي أنه يسر الأرض، يسر الأرض ومركز الأرض وسط الأرض. إذن هذا معنى قول عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. أيضا من خصائص هذا البيت وتعظيمه وشديد حرمته أن الله سبحانه وتعالى توعد من هم بالسوء فيه والإلحاد بظلم أن يعذبه. قال سبحانه وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الأصل يا أخواني أن من هم بسيئة فلم يعملها تكتب إيش؟ حسنة. هذا هو الأصل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف مضاعفة، السيئة بمثلها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. من هم أظن بحسنة فلم يعملها كتب عشر حسنات، من هم بسيئة فلم يعملها كتب الله حسنة، هذا فضل علينا. من هم بسيئة فلم يعملها كتب الله حسنة، لكن في الحرم لا، من هم بسيئة يعاقب. من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذاب أليم. عدن يعني على مقصود المكان البعيد، ولا عدن معروفة جهة حضرموت اليمن. لو أنه هم هناك الله يذيقه عذابا أليما، وهو لم يصل بعد الحرم، هنا مجرد همه بعيد. وابن عباس رضي الله عنه يقول الإلحاد في الحرم أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل، فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، بل الهم بذلك قبل الفعل، مجرد الهم قبل الفعل موجب العقاب، يعني مجرد تفكير تفكر تريد أن تفعل الله سبحانه وتعالى يعاقبك. وابن القيم رحمه الله يقول ومن خواص هذا البلد الحرام أن يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. ومن هذا، ولاحظ هذا الفقه الدقيق والجميل، قال ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيها لا كمياتها. طبعا الحسنة في الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، وهذا فضل عز وجل، وهو من تعظيمها وقدسيتها. الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، ليس الحسنة الصلاة، الحديث جاء في الصلاة، الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، والمراد بمكة كل الحرم على الصحيح، وإن كان في خلاف لكن الصحيح أنه الحرم كله، من صلى في بيته طبعا نافلة أو المرأة صلت بيتها أو المعذور صلى في بيته فإن الأجر 100 ضعف صلاة، أو صلى النافلة 100 ضعف صلاة. وإن كان الحرم يزداد فضله لأمور أخرى، يزداد فضله لكثرة الجماعة، ويزداد فضله لقدم المسجد، ويزداد فضله للكعبة، ويزداد فضله للمشي والسير إليه خطوات، فلا شك أن الصلاة في الحرم أفضل من أجزاء مكة الأخرى، لكن ليس للأمور أخرى، لكن مكة كلها حرم والصلاة فيها كلها 100,000 صلاة. أما الحسنة فمضاعفة في مكة ما في شك، لكن ما العدد الله أعلم، لكن لا شك أن الحسنة في مكة ليست كحسنة في غيرها، فالذي يصوم في مكة أفضل. جاء حديث أنه بـ70 فريضة ما سواه، أو لكنه ضعيف، لكنها مضاعفة جزما، المضاعفة في المكان الفاضل وفي مكة مضاعفة، لكن بكم الله أعلم، قد تصل إلى 100,000 وأكثر. لكن السيئة أيضا ابن القيم يقول مضاعفة، السيئة في مكة مضاعفة لكن ليست بالعدد. يقول: ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها، وسيئة صغيرة جزاؤها مثلها. بمعنى أنك عملت في مكة سيئة وعملت خارج مكة سيئة، السيئة اللي في مكة كبيرة في 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 حجمها، فعقوبتها بحجمها، بمعنى بالكيفية وليس بالعدد، ما هو سيئات، لا بالغلظ، بالغلظ والقوة والشدة، بالغلظ والقوة والشدة وليس بالعدد. فلهذا يقول رحمه الله: ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيها لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها يعني كبيرة، والسيئة صغيرة جزاؤها مثلها يعني صغيرة. قال: فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض، ما في شك. ولهذا قال: من عصى الملك في بساط قريب من أشد ممن عصاه هو بعيد. ولا شك طبعا أن من أعظم ما ينهى عنه في هذا في الحرم الابتداع، ابتداع والغلو. لماذا؟ لأن النفوس الحقيقة يا إخواني كما قلنا قبل قليل في 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 في, في طبيعتها في التعظيم، الناس تحب الخير، ولو تركت واجتهادات لو تركت واجتهاداتها شيء غريب، يعني الناس ما يعني ما يمكن أبدا إلا أن يسترسلوا، لولا يعني الالتزام بالسنة كان يضيع الدين تماما، لأن الناس لو تركوا اجتهاداتهم ورغباتهم، الناس يعني لعل أنا بودي أنكم يعني تلاحظون يعني كيف تتولد البدع، وكيف تنشأ البدعة، وكيف تكبر البدعة، وكيف يعني ينتقلوا من بحيث أول ما بدأت البدعة كانت شيء وفي النهاية تطلع أشياء، بل حتى يمكن تنسى الأولى. فغالبا في وحتى لاحظوا هذا يعني عشان تعرفون الشيء واضح شوي، شوفوا العجائز عادة يعني لأنهم يعني فعلا رقيقات وأيضا لا شك يحبون الخير، تجد فعلا من السهولة جدا أن يقبلوا الأشياء العبادية ويتلذذ بالأشياء. فكذلك النفوس الجاهلة نظرا لأن تتعلق بالدين وتتعلق بالعبادات وتتعلق بالأشياء تجد تقبل البدع، لولا يعني أهل العلم وحفظ السنة وكان تضيع معالم الدين تماما. فلهذا من أكثر ما ينبغي الحذر منه هو البدع والغلو، ولهذا تلاحظون يعني تعلق الناس بالتراب وتعلقهم بالأعمدة تعلقهم شيء عجيب يعني في في في, في الأماكن كأي شيء يعتبرون مقدس سواء في القبور في مكة المكرمة في المدينة المنورة في بيت المقدس في أضرحة الأولياء في ناس تعلقهم شيء عجيب يعني يرون إما تراب وإما يربط خيوط وإما يجلسون يعكفون عندها يصلون ويضعون أذكار ويضعون توسلات ويضعون بالفعل يعني النفوس إذا استرسلت يعني تبتعد عن القربان ذبح صدقات تلاوات إلى آخره شيء يعني من هنا ينبغي الإنسان وهو في هذا المكان الفاضل أن يخشى ويبتعد عن المبتدعات. أنا أقول لكم شيء على موضوع البركة بركة الحرم وغيره من الأماكن المعركة. كما قلنا قبل قليل بيت الله مبارك قطعا والله سبحانه وتعالى وضع البركات في, 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 في الأماكن والأزمنة والأمكنة إلى آخره. والله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالبيت مبارك قطعا، الكعبة مباركة، مسجد الحرم مبارك، المشاعر الطاهرة مباركة، زمزم مبارك. لكن حينما يكون مبارك كيف يعني بمعنى كيف تنال بركة هذا البيت؟ كيف تنال بركة هذا البيت؟ حينما تتأملون الناس الذين يفدون إلى هذا البيت المعظم، طبعا العلماء، الحكام، الأغنياء، الفقراء، الرجال، النساء، الأصحاء، المرضى، كل الطبقات وكل الفئات، الصلحاء، العصاة، الفسقة. هل من المعقول كل هذول واحد؟ هل معقول كل جل هذول يعني ما ناهيك أن الإنسان بعض الناس يأتي بقصد الإفساد، يأتي ليسرق، يأتي في سلوكه مع محارم المسلمين، يأتي أيضا قد يكون بعض الحكام ظلمة يأتون إلى هذا البيت وهو يعني ظلمة وأكلت الحرام وظلمت للرعاية وفيهم كما قلنا الصلحة وفيهم إلى آخره. إذن هل يستهون هؤلاء؟ أشك طبعا من تاب تاب الله عليه، ما لا نحجر على أحد، والله سبحانه وتعالى ويتوب الله على من تاب، ما في شك يعني مهما كان الذنب. يقول لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، حتى الشرك يغفره الله ما دام الإنسان تاب منه. لكن ما لا يمكن هل يطوفون يستوون، بل لا يمكن أن تكون البركة هو مجرد أن تضع يدك على الحجر الأسود، ولا تضع يدك على عمود بعمود الحرم، ولا تضع يدك على بنية الكعبة، وإن كان هذا مطلوب يعني مطلوب. لا شك أن مسح الحجر الأسود سنة وتقبيله سنة ومأجور عليه، لكن ليس كل من استلمه واحد، ليس بدرجة واحد. إذا لا شك أن بيت الله مبارك وأننا أيضا نطلب بركة هذا البيت. ما جعله الله مباركا إلا من أجلنا، هو المبارك لنا، لكن كيف تنال بركة هذا البيت؟ كما قلنا ليس بمجرد المسح أو مجرد، وكما قلنا الأماكن المشروع مسحها يشرع وتقبيلها يقبل، الحجر الأسود، الملتزم، الطواف بالبيت، زمزم إلى آخره. لكن البركة تنال بحسن الإيمان وحسن الطاعة وصحة المعتقد وحسن اليقين بالله عز وجل. أما مجرد أن نعتقد أنه مبارك ونحن على أخطائنا وعلى سوئنا وعلى مبتدعاتنا بل وعلى عزمنا على الاستمرار في مظالمنا وعلى أكلنا الماس الباطل وعلى إيذاء الناس في, 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 في أموالهم وفي أعراضهم، لا يتصور هذا، ويبقى الله عز وجل أن يكون ذلك كذلك وأن يستوي الصالحون والفاسقون. فإذا البيت مبارك، وأيضا نحن نبتغي بركة هذا البيت ما في شك، وحينما نحج وحينما نعتمر وحينما نصلي وحينما نطوف وحينما نتعبد وحينما نقرأ القرآن في جنبات الحرم وفي ونطلب العلم هناك ونذكر الله عز وجل، كل ذلك نرجو الحسنات المضاعفة ونرجو ثوابه ونرجو بركة هذا البيت في أنفسنا في أموالنا في ذرياتنا، لكننا نرجوها بالعمل الصالح ونرجوها بسؤال الله عز وجل أن يرزقنا بركة هذا البيت، وإلا كما قلت أنواع القاصدين لهذا البيت أشكال وألوان، فيهم المفسدون والمسيئون والجهلة والمبتدعة والصلحاء والعلماء على أشكال. على كل حال الكلام كما قلتكم في هذا يطول، والناظر في كلام أهل العلم يجد ساعة يعني متعة وفقها دقيقا، لكن على كل حال هذا ما تيسر والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فيها الفوائد والعبر.